الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الركن الثالث ده احنا وقفنا عليه وتفريعته مهمه، ده بالنسبه لتتمه لما سبق من شرح كتاب الرضاع عمدة الاحكام المقدسي. الركن الثالث قال اللبن، احنا قلنا الرضيع والمرضع والايه واللبن، دي الاركان اللي مبني عليها حكم. اللبن قد يشترط ان يصل الى جوف الطفل، الى جوف الايه الطفل، بمص الثدي او ما يقوم مقامه من اجار من الحلق او اسعاط من الانف. طبعا سبق الكلام ايه الوجور وايه الايه الصعود، سواء كان اللبن صرفا او مشوبا بمائع، اللبن صافي خالص ولا مخلوط بايه بشيء اخر، اي مائع بقى بحلبة بينسون بلبن مويه ايش يكون، تمام، بان كان اللبن غالبا، اللبن يكون الغالب والشيء المخلوط به هو الايه هو النابل. الا ترتب على دي بقى، لان لما ياتي الحكم في قضيه الحرمة وعدم الحرمة أو التحريم وعدم التحريم بالمصة أو بالمصتين، يبقى معنى كده أقل نسبة لبن هتدخل الجوب بتحرم، صح؟ مع إن المقصود اللي هو بقى هيكون ما عليه الشافعي وأحمد خلي بحديث عائشة، تمام، خلافة مع الجمهور إنه خمس رضعات معلومات تحرم، والمقصود معلومات هنا هيخبر على ايه؟ على العرف، ان الرضع رضع، واد مثلا مص واد بيلعب كده معفره شويه عمال يضحك للام والاب والبلح والولاد، يروح رجع ماشي يقول لك كده واحد، عمل كده اثنين، يبقى لسه على الصدر ما شبعش ولا شاف حاجه، يبقى خلوه خد 10 رضعات اذا من ده حرام. وضح ايه قد ايه خطوره الخطوره الموجود، تمام؟ ايه فانا سمعتهم المعاصر ذهب الى ربه، ودم العقلانية تمارس العقلانية، شيخ مبجل لشيخ مرزول معاصر بيقول المصة تحرم بنص القرآن، يقول هكذا، ولا اعترف بحديث عائشة وانا خرج مسلم صحيح. الله الان سائله حلو، قد ظهروا قد مساب الايه مساب حديث عائشة، هذا لا اعترف بحديث عائشة وان اخرج مسلم في صحيحه. فالكلام ده لما اقول لك بقى اللبن مخلوط ومش مخلوط، اسطب عليك الكلمة دي على ميجي بقى مسألة تتحرم رضعة ولا تلك كمية اللبن تتحرم قد ايه الى اخره، ان الطفل مسك الصدر رضع شبع سابه خلاص، يبقى معلومات بعرف بالعرف انه شبع خلاص، بتيجي تديله الصدر او الصدر يقول لك لا مش عايز كده، هو خد كفايته، واضح الصوره؟ طيب، اذا ده الاصل معول عليه. وان كان اللبن مغلوبا فيشترط ان يشرب الطفل الجميع الكل، وهذا وجيه، بس هنقول اللبن يكون المغلوب نسبته قد ايه، يبقى هقول مثلا لبن مغلوب تلت الكباية، يا ترى لو بالاصل التلت 20-30 سنت هيشبعه طفل، واقدر احكم بالرضعة ماذا لو الصدر محجوز اللبن والطفل جعان وصفاه، هيدي تلت كباية ولا يدي كوب واثنين؟ يبقى لازم لما اخرجها اخرجها على الوجه الذي لو رضعه من ثدي امه لبناه لاشبعه لرواه، يبقى ليس المقصود هنا حتى نفهم من الكلام على غير ظاهره بالقدم، قلنا اللبن غالب، يبقى بنسبه اللبن اللي هو لو شرب من ثدي امه روته واشبعته وكفته، بلاش حط مثلا معلقة كبيرة من اللبن الام وزودها بعصير او مية الى اخره ويقول لك ما اشرب كل الكاسة بما فيها اللبن. واضح ازاي؟ بقى لنا شبعته مية وعصير ولا اديته لبن؟ يبقى كما لو مص مصة واثنين وثلاثة ما شبعتوش، يبقى انا اديته لبن بحط عليه شوية لبن وبقيته ايه؟ وبقيته مية. واضح كده الصورة؟ طيب ازاي؟ ما خلاص طيب، ما عشان ما نبقى مركزش معايا، ما قلت هذا الكلام. ايه كمية اللبن المغلوبة؟ خرجها على كمل ومصها من الثاني. وراح كده الصورة 10 سنتي ولا 5 سنتي ولا اديك 100 سنتي؟ تفرق صح؟ بالضبط. طيب، وهذا ما عليه مذاهب الأربعة وغيرهم، بعيدا عن بعض الثورتين بفروع ذلك وما تصرد فيه بعد ذلك، وليس وجيها وغير وارد، فلا ينبغي التوسع في تصوره وبناء الحكم عليه والتنازع فيه. وما زاد، وماذا لو خلط لبن الأم بمطعوم غير مائع؟ احنا بنتكلم في مائع، تمام؟ جابوا لبن الأم وخلطوا بمطعوم غير مائع، خلطوا بسكوت صح؟ خلطوا بسريلاك صح؟ وعمره 6 شهور فما فوق، مطعوم طفل، تمام؟ الجمهور على الاعتداد به كالماء على النحو المذكور، من حيث الغلب أو عدم الغلب، خلافا للحنفية هنا، ولا وجه لهم في المخالفة، إذ الأصل واحد، وتعليلهم أنه اسم الرضاع لا يقع عليه، انه ما بقاش رضاع، ما بقاش لبن، بقى طعام. طب هو الان، طب ما انت ما بترضع بتقول اكل الولد، اكل الولد، رضع الولد، ايه الفرق بين الاثنين؟ اما اقول لك اكليته، ما اكله هو الايه؟ هو اللبن، هو السادس. يبقى هل التغير في الاصطلاح يجد تغيير في الحكم؟ بس انتهى القصة. إذن ده كلام ايه؟ كلام لا وجه له. واضح كده الصورة؟ ده المقصود. طيب، وبعد ابن عبر ذكر على ما اسم ما سبق، قال انه مسألة الاختلاف بقى في الصعود والوجور والحكم، وفي حين يصنع له منه، اي يصنع من لبن امه طعاما. ووضحت الرضاعة بالصعود سبق والوجور، وهنا على قولين يثبت بهما التحريم اللي هو بالصعوط وبالوجور. احنا وقفنا هنا، يبقى الاول يثبت بهما التحريم صح؟ قلنا الصعوط بتدخل عند اهل اللغة، قالوا احنا ركز بقى على ايه عمق فهم الأئمة الفقهاء، بتدخل الدواء عن طريق الأمن، ده مشروط الطب، أو تدخله عن طريق الايه؟ الفم، وليه حالات الله عافيكم لو يكونش يحرك الفكين وفي جلطة في تيبس إلى آخره معروفة، فبيدخله. طيب بنى عليه الحكم الفقهاء إنه طب هدخل عن طريقه اللبن صح؟ إيه الوجه؟ الوجه إن تيجي بتشتكي أم تقول اللبن الصدر مؤلم، حالة ما الصدر بايظة ما بيرضعش واللبن هيتجمد في الصدر، فبناخده بالشفاط وبنحطه في الببرونة ونديه عن طريق الفم وجورا. سمي بقى الرضاعة الوجور صح؟ طيب مش هياخد بالرضاعة وعنده تب الحل ومشكلة في الحل، هدخله عن طريق خرطوم عن طريق الأنف. المهم ان الوسيلة اللي هتدخل اللبن للجوف، لبن الام طبعا، اللي هيبني الولد اما بطريق المص، والمص هنا معدوم، او بطريق يحل محل المص وهو الوجور او الصعود. ايه الفرق بين الاثنين بين الثلاثة؟ يبقى عندنا العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفيا وإثباتا. الان بيقول لك يا حكم الرضاعة مصر السبب. هقول لي اللبن هدف انه يدخل فين؟ في المعدة، في الجوز، ثم يبدأ مرحلة الامتصاص من المعدة الى الامعاء الى الغليظة الى الاخراج. طب اللبن دخل بطريق اخر غير طريق المعتاد اللي هو المصر، لعلة طبية موجودة قائمة. هل دي غاية الحكم؟ لبن الام اللي في القضية دخل بطريق او باخر، يفرق ايه المص من الريل او الخرطوم عن طريق الانف او من البزازه او الرضاعه؟ المهم ان الحب راس المساله اتحقق، وهو وصول اللبن فين؟ الى محل الاستفاده وهو الجو. صح كده؟ في مشكله غير كده بقى؟ في جمود واضح ليس فقها. واضح ازاي؟ فلذلك هنا قالوا يثبت بهما التحريم. الشعبي العامر بن اسرائيل ده من ثقات وفقهاء التابعين، قال كل صعوت او وجور او رضاع، ادى الايه؟ ادى الثلاثة حكم واحد، كل صعوت او وجور او رضاع. قال يرضع به الطفل قبل الحولين فهو محرم. كده فهمنا اصل مسألة فقهية. طيب وما كان بعد الحولين فلا يحرم. اعمل الحولين لنص القرآن ولما ثبت من الاخبار المرفوعة والموقوفة. واضح كده ازاي؟ ان جعل الضابط ايه؟ جعل الضابط رمى سنتين، ما وراء ذلك لا يحرم. تمام، وده هنستفيد منها بعدين، وده صحيح عنه. وعبد الرزاق طبعا ادى فائده مهمه جدا اصوليه، قال والناس على هذا، وقد لقى من بر الاجماع على ذلك، وتابعه ابن بيره كذلك، وابن النجيم في البحر الرائق كذلك. وقول الثوري واصحاب الراي اللي هم مين؟ الحنفي وابو ثور والشافعي واحمد في روايه على الصحيح محرف مذهب احمد كما قرره ابن قدامة واختارها، ومالك في الوجور ولم ارى له نقلا في الصعود. تمام، ولو قفت عليه بلغني به. وحجتهم ما سبق ذكره في الاخبار والاثار، وهي دائرة على ما انبت اللحم وانشد العظم في الحولين، ليس وراء ذلك شيء. التعليل اخر، ولان اللبن يصل به ما الى حيث يصل بالارضاع اللي هو من الثدي يعني. ودي اللي قال الشعب جوف الطفل اللي هي المعدة وما بعدها. القول الثاني لا يثبت بهما التحريم، قول داود بن علي الظاهري واحمد في رواية على غير المشهور، واختارها بعض الحنابلة. تمام، اذا من محررات المذهب الصحيح عن احمد دي، عملا بالايه؟ بقياسات احمد الصحيحة، وتخريجا على العلة او مناط الحكم في الرضاع بالمص. يبقى اللبن واصل الى محل بطريق مص او ما ينوب عنه حكم واحد، صح؟ وده قول عطاء. عطاء لما سئل عن الصعود قال ما سمعنا انه يحرم. ده صحيح عند عبد الرزاق، هكذا عطاء مبهما. وده من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج، قال سألت عطاء لما اخواننا اللي هم لهم في الاثر لما يقول كده، مين معنى هنا ابن جريج عن عطاء؟ صح، ده المشهور بالفقه انه فقيه. الـ يعني انا وقع في صدري لانه كل اللي نقل عطاء الخراساني، فالمشهور روايته عند الجماعه عن عطاء بن ابي رباح، لكن خراساني بعض اهل السنن روى عنه عن عطاء، لكن مشهور بالاخذ عنه فقها ابن ابي رباح. وده اللي انا دونته هنا الان، هو مكتوب عندك. طيب اللي هو انه ذاك انا قلت لم ينقل عنه في الوجود. عرفوا الإمام الناقلين بأن الخراساني والمشهور في الفقه هو ابن أبي رباح مشهور عنه ابن زريع عند الجماعة، وإن كان روى عن الخراساني عند البخاري وابن ماجه، لكن مشهور بمغز الفقه مين؟ ابن أبي رباح. ما أنا عشان كده رجعت الرواية رأسها، ده الاسناد بالنص المذكور ده عند عبد الرزاق وده ده صحيح، لكن ما ادري بقى المسوغ للناقلين ان عطاء الخراساني ما عرفش. فلو حد من اخواننا تتبع ولقى كلمه عطاء الخراساني في مصدر مسند مرحبا، فاهم كده ازاي؟ فانا حطيتها وبيضت لك بالايه او اديتك المعقوبه كتبت لك المنقول. وحجتهم قالوا ان هذا ليس بالرضاع. ده مين بقى؟ داود وأحمد في الرواية على غير المشهور. وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع. تاني قالوا ولأنه التعليل حصل من غير ارتضاع، فأشبه ما لو دخل من جرح في بدنه. ركزوا من كلامنا بقى. قالوا التعليل الأول إن ده مش إيه؟ مش رضاع. يبقى هنا اعملوا المنطوق ولم يعملوا المفهوم. طب ده عند الظاهريه كل ده مات، لا مفهوم ولا قياس ولا شيء، هو عنده قال نص ده القصه تمام ده شيء. لكن احمد غير مشهور عنه الروايه، وبعض اخذ ده ما علينا. الصح في المشهور محرات احمد. عطاء ابن ابي رواح هذا الكلام. طيب التحقيق ترجيح القول الاول. انتبه بقى عشان هنعلق على مساله اللي هو خرجها على ما لو دخل من جرح في بدنه. هنتكلم في دي ماذا يعني جرح في بدنه تمام. طيب ترجيح القول الاول انه بيثبت بهما التحريم. التعليل لان الحكم يدور مع علته كما وصف وجودا وعدما نفا واثباتا، وعله الحكم بين الصورتين بين الصورتين هي وصول اللبن الى جوف الطفل ومنه البناء، فكونه يصل بمص الثدي وده الاصل، او بما ينوب عنه عند غيابه باي سبب ما على النحو السابق ذكره وبيانه، على الواقع المعاصر من المستجدات في آلية الرضاع عند التعذر من الثدي، وعليه فيجب ان يساوي في الايه في الحكم، وهو التحريم. ده سائغ جدا ومقبول جدا، غير مقبول في العقل السليم غير كده تمام. لكن ده مش مستغرب عند الظاهريه مثل الكلام. لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم لا يبول، قال لا يبول، يمسك عضو كده ويبول. طب خد الكوبايه وداله قال لك لا ما حرمش. ها عقل الامام حضراتكم ايه الفرق؟ واضح الكلام؟ ايه؟ طيب لو تغوط عمل غائط قال لك قال لا يبول. ها؟ واضح الكلام؟ اصبح انت حتى بالعقل السليم غير مرفوض، غير مقبول، مرفوض. صح؟ هل ده أنا أعتبره خلافا وأعتبره شقاقا به يعول على نقد اتفاق أو إلى آخره؟ يقول لك ده ابن حزم من علماء الأمة وبه ينقل الإجماع وبه يكون محل الخلاف. ده كلام خطر. وأقول قولا في ذلك للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه القضية، ومشايخنا الفضلاء هناك من أقراني وشيوخي صوبوا للأمر إن جعل ابن حزم المسألة فيها اتفاق. تمام؟ جعل قول جمهور وقول ابن حزم، مع ان هو جاب دليل ابن حزم وانتقده واستهزأ واستسخر منه ومع ذلك اعتبره في المخالفه. لكن رحم الله مشايخنا زلات حنات. واضح ازاي؟ فدي مهمه بقول لاخوان الطلاب ان يكون حكيم في كل نقل وتصور كل نقل ولا تنجرف وراء اي قول مجرد انه انه قيل. وبهذا يتعقب على التعليل الاول عند اصحاب القول الثاني. طيب، واما تعليلهم الثاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ما لو اشبه او فاشبه ما لو دخل من جرح في بدنه. تعال نشوف، ده ليس وجيها كما ظاهر. ليه؟ بل يرده ما يقابله هو. اذا دخل لبن الام عن طريق فتحة، انا بكلم ناحية الطبية بقى، على اساس الحكم يدور مع العلة. ما وهو اذا دخل لبن الام عن طريق فتحة مباشرة الى المعدة عند اعتلال فم، اعتلال انف، اعتلال حلق، في صور طبية بهذه الصورة، اعتلال انف، اعتلال فم، اعتلال ايه؟ حلق. فهذا يخرج على التعليل الاول بجامع العلة. ايه التعليل الاول؟ الوصول الى الجوف. انا دخلته الى المعدة مباشرة، رحت فتح كده عفاكم الله في فم المعدة هذه، ورح ندخل رأي مباشرة على الايه؟ على المعدة. انا تعديت 1 2 3 راح فين؟ على المعدة. وصل فين؟ مباشرة على المعدة. في فرق؟ ده سمي جرح، بس جرح مقبول، تمام؟ مش يطرق غير كده. ادخله غير كده ازاي؟ هيجي بقى الرد في المسألة اللي بعدها، الحقنة الشرجية غير ساق ان انا احولها او اقصها بنفس القياس، تمام؟ ايه وجه عدم القبول من هنا؟ طب نسمع الاول ونشوف. فهذا يخرج
لما هم اعتبروا الآلة ولم يعتبروا المادة المغذية. اعتبروا الآلة ولم يعتبروا المادة المغذية،
ولم يعتبروا محل وصول المادة المغذية اللي هي غايتها، هي الغاية. يبقى هنا تكلموا على الوسيلة وما تكلموش على ايه؟ على غاية الوسيلة. يدخل ده ما يدخل، المهم ان وصلت الى المحل. ايه الفرق؟ ده الكلام. فابقى هنا يخرج على التعليل الاول مع بجامع العلة، ولكن هذا لا يمشي مع الظاهرية ابدا. وعلى اثر يكون ما قاله ابن عبد البر في نقل الاجماع على التحريم بما شبه الطفل من لبن الام وان لم يمص من الثدي، وانما اختلف الصعوت والوجور، يكون الاختلاف في كيفية الاعطاء والوصول الى معدة الطفل، فيكون اختلافا ايه؟ صوريا. يبقى عشان انت لما تقرأ كابن عبارة ما ترتبش فيه، يعني ايه اجمعوا اختلفوا؟ ما دخل ازاي؟ يبقى اختلاف صوري، اختلف كيفية الصورة الموصلة الى المحل الذي يقوم بالغذاء او البناء. ودخل ازاي؟ طب وصل باي طريق؟ الحكم الكل على هذا الكلام، ما في مشكلة، تمام؟ طيب. ويخرج عليه ما قال ابن هويرة في الإفصاح في العزل المذكور، واتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالصعود والوجور إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، ده نقلها ابن هويرة. طب نيجي محررات أحمد، سبق أنها خلاف الصحيح المعتمد في المذهب. أدي مصدر قال على ابن أحمد وشيكي. منين جبت انا الثانية؟ يبقى المعول على ايه؟ على الصحيح من قول احمد في المذهب، ودين رجحه ابن قدامة قولا واحدا واعتبر بغير نقاش، ولم يعتبر القول الثاني لاحد الحنابلة. وتبعهما ابن النجيم في البحر الرائد بالعزل المذكور في ذكر الاجماع، وكأنهم لم يعتبر مخالفة داود الظاهري من هذا الجانب. ايه الحقنة الشرجية بقى؟ الحقنة هكذا قال الحقنة، والحقنة المراد بها الشرجية. طيب، الكلام من ابن الاثير قال، وهو ان يعطى المريض الدواء من اسفله. ايه الاسفل؟ اللي هو من اسفله، من ذبله، وهي معروفة عند الاطباء، اللي هي الحقنة الشرجية المشهورة المعروفة، تمام؟ وطبعا الدواء ده ليه صورة، يعني مش كل دواء مفيد. الدواء ده الملينات اللي بيحل مشكلة في عملية الهضم الى اخره عشان احرق قولون، ولا يعني هذا الدواء المستفاد منه المريض. ركز من الجزئية دي. تمام؟ إلا في بعض الحالات النادرة من الأدوية اللي هي كمخفضات وزن درجة الحرارة بيحصل لها امتصاب تشعب بسرعة انطلاق من الجانب دوت وبتدي أثارها خلال ربع ساعة. ما اللي بوسع وفي غيره. طيب ماشي. طيب وعارف ده على قولين. القول الأول لا تحرم، وده قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وابن قدامة وانتصر له، اللي هي الايه الحولة الشرقية. ركز بقى من هذا الكلام، ودي لو تذكرون حكم الحقنة الشرقية في الصيام وفتاوى المعاصرين ايه تفطر المضمضة، النقط الأنف، النقط معرفش تفطر، نقط العين تفطر. ايه يابا في ايه يابا؟ عشان ده مخرج ودخل الجوف كده على طول. طبعا ده كلام خطأ بأي حال من الأحوال، لأنه طبعا هنا ما عندهم مبدأ قلوا منين، مع أن عندك الأصل وبالغ في الاستنشاق إلا أن بس، ودي سبق الكلام فيه. وتعليل عندهم لأن هذا ليس بإيه برضاء، يبقى العول عليه إنما ما يسماش رضاء. طبعا خليه بمحل الرضاء. ليه انا قلت بمحل الرضاء؟ بس لان الغاية هتكون في نفس المعنى، تمام؟ فقال لانه ليس بايه برضاء ولا في معناه، يبقى لا رضاء ولا ليه قال ولا في معناه اللي هو الصعود والوجود، ولا يحصل به التغذي. يبقى دي واحد اثنين، ادي تعليلين ثلاثة، ولا يحصل به صح، لا يحصل به التغذي، حد دخله هيطلع، بس حد دخله هيطلع. حط 10 سم لبن هيطلع 10 سم لبن، حط وقفل وعمل بلاستر على الاسم ونزله بعد ساعة مش هيطلع حصل امتصاص، صح ولا لا؟ بخلاف المعدة دخله بعد ساعتين شوف هتمتص، صح ولا لا؟ أما خبر طبيا. طيب فلم ينشر الحرمة، بناء على منشر الايه الحرمة، كما شو بقى الكلام، كما لو قطر في إحليله، القياس جاي الإحليل مغرى البول، صح؟ نفس القصة، نفس القصة، مش احنا بيجي بنقول له بنعمل له قسطرة؟ ايه القسطرة؟ بتدخل خرطوم يدخل جوه خالص يسلك لك الجوف، نوصله حتى للكلية عشان نحل مشكلة، مش جوف مطلق الجوف، لكن ممكن يحصل منه تغذية؟ ما حصلش. يبقى خرج الاسم او المصران على الايه؟ على الجهاز البولي من جهة والجهاز الهضم من جهة الأخرى، وفي نهايته ده جوف وده جوف، هل بيحصل منه امتصاص؟ ما بيحصلش منه امتصاص، فتدخلكم مقبول. فلم يجوز إثبات الحكم به. القول الثاني قال يحرم، وده قول الشافعي، وتعليله تلاحظ كله ايه تعليلات تخريجات، تمام؟ على أصل حكم هتعمله ده ولا لا؟ هيبقى منه بناء ولا لا؟ قالوا لأنه سبيل يصل بالواصل منه الفطر، لأنه سبيل، لأنه جوف يصل بالواصل منه الفطر، هكذا على الإطلاق. طيب فتعلق به التحريم كالرضاء. التحقيق، ترجيح القول الأول لأن الامتصاص البنائي من الأمعاء الدقيقة وليس من الغليظة، الغذاء بيكون منها الإخراج، تمام؟ طيب وعمل الحقنة الشرجية إنما هو للإخراج ومحله الأمعاء الغليظة، وعليه فالفتوى الصحيحة أنها لا تفطر في رمضان لغياب علة الحكم. إيه علة الحكم؟ التغذية، وده مش وارد. طيب بخلاف ما لو دخل عن طريق المعدة ثم إلى الأمعاء الدقيقة ثم الإخراج عن طريق الأمعاء الغليظة. وبهذا يتعقب التعليل في القول الثاني كما هو ظاهر. واضح كده الصورة؟ طيب. وأما وطبعا ده بخلاف بقى ما دون تصرخنا الأمر بخلاف الحقنة عن طريق الوريد أو طريق العضل. هل كل حقنة تفطر؟ فرع بقى، هل كل حقنة تفطر؟ ها؟ متخرج بقى، مش هتخرج بقى تخريج قدامنا فرع على أصول صح؟ على طول اقول لك الرحام بتسطر والنقط العين بتسطر وش الكلام ده كله غلط. بل الذي يفطر هو الذي يحل محل الطعام وبه يعيش الانسان. اما بيجي لك حال الطوارئ مغمى عليه وهو صايم بسرعه روح اعمل له محلول صح؟ خمس دقايق بقى بيكلمك، ايه دور المحلول؟ ميه فاشرت محلول ملح، اذا كان فيه نقص عنده هبوط هيرفع ويظبطه، جلوكوز هيظبطه الى اخره. تعالى بقى مغمى عليه وحط له 100 حقنه نيوروبايون او نوروفيد وتروح حسن عارف 100 هيدنه ميه. انا بقوله 100 مش احسن. ايش دخل الحقنة البولترين او الحقنة قبل الحرارة في القضية؟ وراحت عن طريق الوريد دورة دموية راحت لهدف اصابت الحكم مع السلامة، عملها درجة حرارة مش نزلها، لا العلاقة بالغذاء ولا بيجي. وحكرة الصورة عشان تاخد ايه خلفية عن كيفية الايه الكلام، او الكلام بيتقال كل ما دخل الجو. طب انا خدت بقول طب الجمهور كلامه صح والتخريج هنا خالف الصواب، واتفقنا على الحكم يدور مع معلات وجودا وعدم نفيا واثباتا، ودي كنت بسطها اكثر بالطريقه الطبيه بشكل اوسع. تعال بقى نشوف. اما قولهم في صنع اللبن جبنا، قالوا طب تصور تاني، هناخد لبن الام اللي الولد ما بيرضعوش لبنا واعمله بطريقه الجماعه بتوع الزبادي ونحوله الى زبادي او الى جبنه. تصوراتها جيد، مفيش مشكله. ده في حاجات اخطر بقى، دي انا قلت لك ايه يعني عزوتك المصادر، قلت لك مع تحفظاتي على كل على كثير من المنقول، مش كل منقول هتسيقه اللي وجه ماشي ملوش وجه خلاص. قالوا اللبن ما في شيء وارد، ماذا لو حدث حول اللبن ده الى ايه؟ الى اكل زبادي، اعمله زبادي، اخمره واعمله زبادي. انت بتضحك ان هو شيء غير وارد. طب ماذا لو حدث؟ وضح ازاي بقى؟ طب جميل قوي. يبقى قولهم في صنع لبن الام جبنا يعني ان عمل اللبن اي لبن الام، طبعا كانت مع لبن مين؟ الام، جبنا ثم اطعم الصبي. تمام؟ على قولين، القول الأول يثبت به التحريم على القاعدة بقى العامة بتاعتنا، وقول إيه؟ الشافعي، وانتصر ابن قدامة. شو بقى العدالة هنا؟ انتصر له مين؟ ابن قدامة. ابن قدامة إيه؟ حلوة دي. والنووي في لحوم الإبل انتصر لمين؟ لأحمد. لأنه مش أصحاب هوى. ولا بيتبعوا مشايخ ولا إمة ولا حزبية ولا أحباب ولا طين، بيتبع الحكم يدور مع علته. لما النووي يقول وقول أحمد أقوى دليلا، مع أن الجمهور على خلافه. ما العلاقة بالقوم؟ أن العلاقة بالإيه؟ بالنص الوارد. هنا نعم هنا لا، خلاص ده القصة. نعم ماشي احسن، مع انه شافعي وسبق قمع ابن المنذر مع انه ايه شافعي، ودي بيعطينا مسوق كطلبة احذر التقليد. ما تاخدش بالكوم، ما قلتش ابو احمد طرشاجي وشافه طرشاجي جماعه الناس القاعده في الطراوه واللي قاعدين في النت والفيس وضللوا النساء والرجال والشباب التاهو كله، تمام؟ لا، انت طالب مميز في اتباعك ومميز في قولك وفعلك. يبقى الاول يثبت به التحريم قول الشافعي وطلاب من قدامه بالتعليل بانه لبن واصل الى الجوف اصله ايه؟ اصله لبن. نعمله زبادي، نعمله جبن، نعمله تعمله ان هم طعام ومن ثدي امه وصل الى جوفه، صح؟ طيب، بانه لبن واصل الى الجوف من طريق الحلق كما لو شربه، كما لو، ده التخريب، كما لو شربه، يحصل به انبات اللحم وانشاذ العظم في الحولين فيحصل به التحريم، واضح. الثاني قالوا لا يثبت به التحريم قول ابي حنيفه. ليه؟ كل اللي فيه علشان مسموش رضاء، مسموش لبن، اسمه جبنة، اسمه رز بلبن، وضح كده الصورة. يبقى هل تغيير الصورة او المسمى تصل بالحب؟ صح؟ مفيش. سميها فايدة، سميها معرفش زيادة، سماذا ما تسميها، القضية مش في دي القضية، لأصل الحكم وتصور وتصور الحكم. يبقى تعليل زوال اسم اللبن عنه والتحقيق ترجح القول الأول إذا تحقق هذا التصور، لأن الحكم يدور مع اللفت. وأما تعليل أبي حنيفة بما قال فهذه ظهرية غير معروفة عنه، صح؟ وهو الفقيه صاحب العقل المستنبط للعلل وللأشباه والنظائر، لان ده مش يعني انت مش بتتكلم بالظاهره دي، انت ايه ده؟ دي بتاعتك،
لغتك،
دي لغتك اصلا، فدي غريبه منه، صحيح؟ بالضبط. وبهذا نفهم كلام ابن عبد السابق ذكره فيما اجمعوا عليه واختلفوا فيه وكيفيه التوجيه، وعزوتك للمصادر السابقه، واضفت لك المغني بن قدامه والاوسط لابن المنذر. نقف هنا، والحديث بقيه ان شاء الله.